بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال تعالى: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان النعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم، فمن استطاع أن ينقضي الأجل وهو في عمل لله في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أينما تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة. وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط؟ قد ساروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، واستضيئوا بسنائه وبيانه. إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وشيخ حريز بن عثمان هو نعيم بن نمحة. لا أعرف بنفي ولا إثبات غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز ثقات، كلهم ثقات. هذا في الجملة وجدنا من شيوخ حريز من هو فيه جهالة كما في ترجمته من تهذيب الكمالي. وقد روي لهذه الخطبة شواهد من وجوه أخر والله أعلم، وهي موعظة بالحذر من نسيان الله عز وجل. وقرأنا ما يتعلق بهذه الفقرة: نسوا الله فأنساهم أنفسهم فيما مضى بالأمر. وقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. في آيات أخر دالة على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار. ولهذا قال تعالى ها هنا: أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل. قال شيخ عطية رحمه الله: دلت هذه الآية الكريمة على عدم استواء الفريقين أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا أمر معلوم بداهة، ولكن جاء التنبيه عليه لشدة غفلة الناس عنه ولظهور أعمال منهم تغير هذه القضية البديهة، كمن يسيء إلى أبيه فتقول له إنه أبوك. قاله بعض المفسرين، وهذا في أسلوب البيان يراد به لازم الخير خبر، أن يلزم من ذلك التنبيه أن يعملوا بما يبعدهم عن النار يجعلهم من أصحاب الجنة لينالوا الفوز. وهذا البيان قد جاءت نظائره عديدة في القرآن، كقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا من الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهنا كذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في المرتبة والمنزلة والمصير، يعني حتى في الدنيا لا يستوي الكفار أصحاب النار وأصحاب المسلمون الذين هم موعودون من الله بالجنة. يعني هل يستوي المفسدون في الأرض وعامل الصالحات ويستوي تقوم بالفجار؟ لا يصلح، لا في دنيا ولا أخرى. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الدنيا وفي الآخرة. مناط الكرامة هي التقوى، ولهذا الكافر ليس كفؤا للمسلمة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، قالوا لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال أبو حيان: هذا بيان مقابلة الفريقين أصحاب النار في الجحيم، أصحاب الجنة في النعيم. والآية عند جمهور المفسرين في بيان المقارنة بين الفريقين، وهو ظاهر السياق بدليل ما فيها من قول أصحاب الجنة هم الفائزون، فهذا حكم على أحد الفريقين بالفوز، ومفهومه الحكم على الفريق الثاني بالهلاك والخسران، ويشهد له أيضا ما قبله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي من هذا الفريق فأنساهم أنفسهم فصاروا أصحاب النار، على ما سيأتي بيان إن شاء الله. وهنا احتمال آخر، هو لا يستوي أصحاب النار في النار ولا أصحاب الجنة في الجنة فيما هم فيه من منازل متفاوتة، هذا بعيد، يعني شيء واضح، كما أشار إليه أبو حيان عند قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولكن عدم وجود اللازم هنا يجعلها أضعف احتمالا، وإلا لقال: لا يستوي أصحاب النار ولا أصحاب الجنة، هذا المعنى. وإن كان واقعا لتفاوت درجات أهل الجنة ومنازل أهل النار في النار، لأن احتماله هنا غير وارد، لأن آخر الآية حكم على مجموع أحد الفريقين وهم أصحاب الجنة أي في مجموعهم. وبيان ذلك أن الفرق بين المتفاوتين في الزيادة والنقص يمكن اعتبار التفاوت بالسيئة إلى النقص في الناقص، ويمكن اعتبار النسبة إلى الزيادة. يعني هو يرد الآن بهذا المسألة الأصولية وبهذا الكلام الأصولي على أن كلمة لا يستوي أصحاب الجنة في الجنة وأصحاب النار في النار أنه ليس مقصودا هنا، إنما هذا لتفاوتهم أن هذا الصنف لا يستوي مع هذا، ولا يجوز المساواة بين أهل النار وأهل الجنة. وقد دل القرآن على أن أصحاب النار هم الكفار، كما قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والخلود الآخر لا خروج معه، كما في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. وكقوله: يحسب أن ما له أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم، هذا يدل على عدم خروجهم، مؤصدة، أوصد الباب أي أغلقه. أما أصحاب الجنة فهم المؤمنون، كقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء مما كانوا يعملون. وقد جمع القسمين في قوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، الذين آمنوا من الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. كما جاء مثل هذا السياق كاملا متطابقا فيفسر بعضه بعضا، كما قدمنا قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم من المنافقين والفاسقون، إلى قوله: فهذه أقسام الكفر والنفاق، وأخص أصحاب النار والاختصاص من الخلود فيها ولعنهم فيه، وهي حسبهم وهم الذين نسوا الله فنسيهم، وهم عين من ذكر في هذه السور، سورة الحشر. ثم جاء مقابلة تماما في نفس السياق: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الحاصل، هذه الآية من ضمن أدلة الفروق بين المسلمين والكافرين، وهي كثيرة، يعني قد صنف فيها أهل العلم ومن أخام تلك التصانيف كتاب شيخ الإسلام اقتضاء الصراط المستقيم. وقال رحمه الله في قول الله، في بيان قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. ويذكر جمهور العلماء أن القرآن متناسب جميع آياته، وأن هذا التناسب قد يدركه من فهمه الله إياه ويخفى على غيره، على غير ذلك. وأبانوا أنه لا محظور من فهم التناسب وقول إن هذه الآية يناسبها ومناسبة هذه الآية كذا، فمن قدر وله مكانة على أن يعرف ذلك ببينة ووضوح ويدلل على ذلك التناسب فبها، ومن لم يعرف ذلك فلا ينبغي أن يتكلف، لا يتكلف التناسب ويحاول أن يقول مناسبة هذه الآية مع هذه الآية أو كذا، لأن الآيات توقيفية، آيات كذا في مكان كذا كما جاء الحديث عند عامة أهل العلم. ولما كان وضع الآيات توقيفيا كان تناسبها قول صحيح، قول بتناسبها، يعني لو قال الإنسان الحمد لله رب العالمين بعدها الرحمن الرحيم، ما مناسبة الرحمن الرحيم هنا؟ لأنه بعد ذكر ربوبيته ذكر رحمته، فمن خصائص الرب سبحانه وتعالى وعظمته الرحمة بالعباد للأدلة التي في الباب كثيرة. وهكذا قال: لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل، بنسخة نسخة لو أفهم. فكيف يليق بكم أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبره، تدبرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: وقوله تعالى لو أنزلنا يدل على أنه لم ينزله على الجبال، وأنه ذكر على سبيل مثال يتفكر الناس في أمره، كما قال تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى عليه عندها جواب لو محذوف، قال بعض العلماء: تقديره لكان هذا القرآن، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن إلى آخره. وقال ابن كثير: يقول تعالى معظما لأمر القرآن وبين علو قدره وأنه ينبغي أن تخشى له القلوب وتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد. وذكر القرطبي قال: جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسار بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب والطور إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب، وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب. وذكر في خبر ما ذكر في خبر مالك ابن دينار أنه سمعها فجعل يضطرب حتى غشي عليه انتهى. وقد نقل السيوطي في الإتقان خبر مالك بن دينار بتمامه في فضل إعجاز القرآن، وقال: قد مات جماعة عند سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف. وقد ينشأ هنا سؤال: كيف يكون هذا تأثير القرآن لو أنزل على الجبال ولم تتأثر به القلوب؟ وقد أجاب القرآن عن ذلك في قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة، وكذلك أصموا آذانهم عن سماعه وغلبوا قلوبهم بالكفر، غلبوا كفر عن فهمه، وأوصدوها بأقفالها فقالوا قلوبنا غلف، غلفوا قلوبهم بالكفر. وكذلك في قوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في آذانهم وقرا، أي بسبب الإعراض وعدم التدبر والنسيان. ولهذا قال تعالى عنهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه أسباب عدم تأثر الكفار بالقرآن، كما قال الشاعر: إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب، والصبح مسفر، ويفهم منه المفهوم المخالف أن المؤمنين تخشع قلوبهم وتلين جلودهم، كما نص تعالى عليه بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. قوله لو أنزلنا يدل على أنه لم ينزله على جبل ولم يتصدع منهم، وقد جاء في القرآن ما يدل عليه لو أنزله من ذلك. فقوله تعالى: إن عرضنا الأمانة للسماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها، وهذا نص صريح لأن الجبال أشفقت من حمل الأمانة وهي أمانة التكليف بمقتضى خطاب الله تعالى إياها. إذا كان الجبال كانت الجبال أشفقت لمجرد العرض عليها فكيف بها لو أنزل عليها وكلفت به؟ ومنها أن الله تعالى لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، والقرآن كلام الله وصفته من صفة من صفاته فهو شاهد وصفة من صفاته فهو شاهد وإن لم يكن نصا. ومنها النص على أن بعض الجبال التي هي الحجارة لا يهبط من خشية الله تعالى، وأن من الحجارة لما من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد جاء في السنة إثبات ما يشبه ذلك في جبل أحد حينما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه ارتجف بهم، قال أثبت أحد فإن عليك نبي صديق وشهيدان، سواء كان ارتجافه إشفاقا أو إجلالا. فدل هذا كله على أنه تعالى إذا لم إن لم ينزل القرآن على جبل أنه لو أنزله عليه لرأيته كما قال تعالى خاشعا متصدعا خشية الله. وبهذا أيضا يتضح أن جواب لو في قوله تعالى لو ولو أنزلنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا القرآن أرجح من تقديرهم لكفرتم بالرحمن، يعني لكان هذا القرآن أرجح من قولهم لو أنزل كذا لكفرتم، لأن موضوع تسيير الجبال خشوعها تصديعها واحد، وهو الذي قدمه الشيخ رحمه الله تعالى عليه هناك، والعلم عند الله تعالى. هذه الآية ضمن أدلة أهمية تدبر القرآن والخشوع عند قراءته والاستفادة منه، وأن من حرم ذلك أنه صاحب قلب قاسي. ألم يعني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وأنه قد يوجد من يقرأ القرآن هو فاسق، وأنه قد يوجد من يقرأ القرآن وقلبه في غاية القسوة إن لم يكن عالما عاملا متدبرا، وأن من ابتلي بذلك وجب أن يدعو الله أن يتداركه برحمة منه حتى يفيء إلى أمر الله وإلى طاعة الله وإلى فهم كتابه وتدبر كتابه. وقفنا عند قوله نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إلى هنا بارك الله فيكم.